الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال، وهذا بعد هجرته إلى المدينة، لأنه قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، لم يكن مأمورا بقتال، بل كان منهيا عن القتال. فعندما يقول أمرت أن أقاتل الناس، فمعنى ذلك أنه كان مأمورا بالقتال عندما قال ذلك، وهذا بعد الهجرة إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام، كان يقبل الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسامة رضي الله عنه لما قتل، كما في الصحيحين، مع أن أسامة رضي الله عنه كانت قرائن الأحوال حوله تدل على أن الرجل إنما قال ما قال اتقاء السيف، لأنه كان قد أوقع بجملة من المسلمين، أي هذا الرجل، فقتلهم. فلما تمكن منه أسامة رضي الله عنه ورفع السيف، قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غضب وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها اتقاء السيف. قال أما إني لم أؤمر بأن أنقب عن قلوب الناس، يعني كان عليك أن تقبل ظاهره وما جاء به، فإذا ثبت بعد ذلك ما يخرجه من الإسلام فلنتعامل معه بما يستوجب ذلك. أما وقد قال لا إله إلا الله فما كان لك أن تقتله. وما زال يراجع أسامة في ذلك حتى ندم أسامة على ذلك رضي الله عنه ندما شديدا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قبل من قوم الإسلام اشترطوا ألا يزكوا. فعن جابر رضي الله عنه قال اشترط ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيصدقون ويجاهدون، والحديث في الصحيحين. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. فيصح الإسلام بدءا على الشرط الفاسد، قالوا لا نجاهد، وقالوا لا صدقة عليه، فقبل منه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيصدقون ويجاهدون. قال الإمام أحمد: يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. وبهذا الذي مر يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمة الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. فإذا دخل في الإسلام، فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. الحديث عند مسلم في الصحيح. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. ومما يدل على قتال الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من كتاب الله تبارك وتعالى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليه، كما عند البخاري في الصحيح، مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام. فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتاله. وفي هذا وقع التناظر بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فاحتج على أبي بكر رضي الله عنهم بهذا الحديث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. والحديث في الصحيحين. ومن هذا تعلم أن عامة الفشل الذي يقع في صفوف أهل السنة والجماعة إنما يرجع إلى أمثال هذه المسائل. فعمر رضوان الله عليه راجع أبا بكر في أمر مصيري، فإما أن يدعهم لا يؤدون الزكاة، وإما أن يحملهم على ذلك حملا بقتالهم، إما أن يتحرز ويتورع ويتوقع ويقول: كيف أقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، إلى غير ذلك. وحينئذ يضيع الإسلام عند من دخل فيه، ويصد من لم يدخل عنه. فراجع، ولا بأس في ذلك ولا تثريب عليه، واحتج عليه بالحديث، فلما وجد أبا بكر قد شرح الله صدره لذلك قال علمت أو عرفت أنه الحق، فتلفت القلوب على ما ذهب إليه والدليل معه. وأما إذا قال عمر رضوان الله عليه في مثل هذه الحال والله لا أعتزلنكم، ويعتزل معه من يعتزل أخذا برأيه، ويذهب أبو بكر، ومعلوم أن القبائل حتى إن بني أسد أرادوا الإغارة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك، فلما أطرهم الصحابة رضوان الله عليهم أعجزوا الصحابة هربا وقتل من قتل. فإذا لو أنه قال أنت لم تسمع كلامي فوالله لا أعتزلن، ويعتزل معه من يعتزل، هذا خطأ محض، وهذا تدمير للدعوة، وهذا هدم لبنيانها، لأن النصيحة مبناها على الإخلاص، فأنت عليك أن تخلص في النص، وأما أن يكون مبنى النصيحة على القبول فهذه ليست نصيحة، هذا أمر. يعني إذا أردت أن تنصح أخاك فأخلص في النص، فإذا لم يطعك فلا بأس عليك، أما أن تنصحه على شرط قبول نصحك فلست ناصحا، أنت آمر تأمره بأن يأخذ بما دللته عليه، وحينئذ يقع التفرق ويقع التشرذم كما هو واقع في كثير من الأمور. ينبغي علينا أن ننظر إلى فعل عمر رضوان الله تعالى عليه في هذا الأمر الكبير الذي كان أمرا مفصليا في تاريخ الإسلام العظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته انتقضت الجزيرة كلها كفرا إلا مكة والمدينة والطائف مع بعض القبائل، وارتد الجميع. فلولا هذا الموقف الحاسم الذي اتخذه أبو بكر رضوان الله عليه لكانت العاقبة أسوأ ما يكون، ولكن تمسك بهذا الأمر وأخذ به رضوان الله عليه، فكان بفضل الله تبارك وتعالى مسددا موفقا. قوله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، يدل على أن من ترك الصلاة فإنه لا يقاتل لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلا مقيسا عليه، وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر، وإنما أخذ من قوله إلا بحقها، فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. حكم من ترك شيئا من أركان الإسلام أن يقاتلوا على ذلك كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة. قال سعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا إذا امتنعوا عن شيء من هذه الواجبات. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، ومن العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضا، ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، وقد ورد تفسير حقها بذلك في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قيل وما حقها؟ قال زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل به. أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه. وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق، وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم يرى قتله بمجرد ظهور نفاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن، لأن الحكم إنما يجرى على الظاهر، وأما السرائر فإنها توكل إلى الله تبارك وتعالى. لم نؤمر بالحكم على السرائر، فالسرائر يعلمها الله رب العالمين، وإنما نحكم على حسب الظاهر. هذا الحديث الذي مر عام لكنه مخصوص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيجب مقاتلة الناس حتى يدخلوا في دين الله أو يعطوا الجزية. من أتى بالشهادتين صار مسلما وجب الكف عنه، فإن أتى بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليه، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وأبو بكر رضوان الله عليه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كثير من المسلمين من أصحاب الأموال لا يعرفون ما الزكاة، وإذا سمعوا عن الزكاة ظنوها الصدقة المطلقة التي لم تفرض عليه، فكثير منهم تبعا لهذا الفهم المغلوط يخرج أموالا لا بنية أداء حق الله الذي فرضه عليه وحقه عليه، وإنما يقول: هذا نتصدق به لوجه الله تبارك وتعالى، هذه صدقة. وأما الزكاة المفروضة فهي مفروضة وركن من أركان الإسلام العظيم. كثير من المسلمين لا يعلم ما النصاب ولا ما حولان الحول، وكثير منهم إذا عرف النصاب فإنه يخرج الزكاة عن النصاب ولا يخرج الزكاة عما فوق النصاب. أمور كثيرة فيها كثير من الاختلال، لأن الذين تصدوا لتعليم المسلمين غشوهم، فأخذوا يكلمونهم عن أمور لا يحل لهم أن يتكلموا فيها، وتركوا أوجب الواجبات من توحيد رب الأرض والسماوات ومن تبصير المسلمين بحقيقة ما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فإن كثيرا من المسلمين يتكلف الأموال ويظل الأعوام تلو الأعوام يحاول الخروج من أجل الحج إلى بيت الله الحرام، فإذا ما من الله بذلك خرج مخاطرا بماله ونفسه ثم عاد ولم يحج. كيف؟ لأن بعض الجهلة ربما أخذ قبل يوم عرفة فأنزله بعيدا عن حدود عرفات، يقول: هذا مكان هادئ وحتى لا يدركنا الزحام فنبقى هاهنا حتى ينقضي الأمر ثم نتحرك، فيمضي عليه يوم عرفة من غير وقوف بعرفة، ثم يعود المسكين حاجا ولم يحج، ويجب عليه في تلك الحال وجوبا أن يحج من قابل. هذا كله بسبب الجهل بدين الله. لا خلاص لهذه الأمة إلا ببذل العلم الشرعي الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة لأفرادها، ليس فقط فيما يتعلق بشأن الحكم وما أشبه، يتكلمون عن السياسات في الخارج والداخل، ويحرضون الناس ويملؤون قلوبهم بالكراهية حتى يقع التباغض بينهم، إلى غير ذلك من تلك المخالفات التي كانت، أو يحيدون عن الحق الذي ينبغي عليهم أن يبينوه أخذا بما لا يجب عليهم أن يبينوه، فيظل الرجل راكبا منبرا من منابر التواصل مع الجماهير، سواء كان ذلك المنبر مرئيا أو كان مسموعا أو كان مقروءا، فتمضي الأعوام تلو الأعوام ولا يزيد على أن يعظهم بعذاب القبر وما أشبه. وهذا حسن، ولكن ماذا بعد؟ ما الذي يقي من عذاب القبر؟ هو يخوف المسلمين من عذاب القبر ومن سكرات الموت، وهذا حسن جدا، ولكن كيف ينجو المرء من تبعات ذلك؟ بمعرفة الدين، بمعرفة التوحيد. لا يعلمون المسلمين خطورة الشرك، يعني لو أن رجلا أخبر جمعا من المسلمين بأن الشرك بالله رب العالمين أخطر من الزنا وأعظم إثما وأبعد عن المغفرة، لو أنه قال لهم ذلك ما صدقوه. يعني لو أن رجلا من أهل العلم قال لجمع من المسلمين من عوامهم إن الذبح لغير الله تبارك وتعالى أكبر من الزنا، أكبر من شرب الخمر، فإنه لن يصدقه أحد لهوان الشرك على المسلمين، لأنهم لم يعلموه، ولو علموه لحذروه وتوقوا منه، ولكن هؤلاء المساكين لم يعلمهم أحد، ولم يمد أحد من العلماء ولا المتكلمين يده لاستنقاذهم مما هم فيه. ينبغي أن يعلم المسلمون أمور الصلاة وأمور الزكاة وأمور الصيام، أمور العبادات، ينبغي عليهم أن يحذروا من الوقوع في سيء العادات، وأن تبين لهم مكارم الإسلام، وكل ذلك يؤسس على توحيد الله، هذا هو الأصل. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبدأ، لا هو ولا أحد من الرسل والأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لم يبدأ واحد منهم بشيء قبل الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الذي لأجله خلق الله الخلق وكل الأنبياء والمرسلين، إنما بدأوا دعوتهم إلى رب العالمين بقولهم لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يدور على الناس في مجامعهم وأسواقهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله بنص القرآن المجيد، لأنهم لما استنكفوا عن قولها كانوا عالمين بمعناها، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله معناها أن يتخلوا عن جميع آلهتهم وأوثانهم وأن يعبدوا الله وحده، وأن يصرفوا العبادة ظاهرا وباطنا لوجهه، هذا أصل صلاح المجتمع، وأي إصلاح في المجتمع لا يؤسس على هذا فإنما هو إفساد للمجتمع، لأن القلوب لا يمكن أن تتحد إلا بالتوحيد وعلى التوحيد حتى تصير الأمة كلها قلبا واحدا نابضا في مجموع أجساد أبنائها. وأما هذا الذي يحدث في أمثال هذه الأمور الدعوية فهذا كله مآله إلى تفريق الأمة وإيقاع العداوة بين أبنائها، والله المستعان. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، فقال لا، لعله أن يكون يصلي، فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فلنا الحكم على الظاهر، وأما من أبدى لنا صفحته وأظهر لنا سوء سريرته فإنا نعامله حينئذ بالذي ظهر فيكون ظاهرا حينئذ. فإذا عاملناه بما أبدى لنا فنحن نعامله على الظاهر أيضا، ولا علاقة لنا بباطنه. من حق الإسلام إثبات الحساب يوم القيامة، وأن الإنسان سيحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وحسابه على الله. فالحديث التاسع من الأحاديث الأربعين النووية هو عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم ذكر سبب ورود هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رجل: من أبي؟ فقال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذا الحديث في الصحيحين. وعند البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم فسؤكم. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، كسؤال السائل: هل هو في النار أو في الجنة؟ وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره؟ وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء، كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه، السؤال عن وقت الساعة وعن الروح. ودلت أيضا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه، كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام أو لا. وعن سعد رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك. فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج عن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا له: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب، كما في الصحيحين. وفيهما أيضا أنهم سألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها. والقرآن في الحقيقة يتضمن جميع ما يحتاج إليه المسلمون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا يدل على كراهة المسائل وذمها. ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ليس هذا وحده سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في كلامه بقوله: ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في كتابه العزيز، ويبلغ ذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال: يبين الله لكم أن تضلوا. وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، لا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله، ثم اتباع ذلك والعمل به. وأشار صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي يتعين على المسلم هو الاعتناء والاهتمام بما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إذا كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي ويثبط عن الجد في متابعة الأمر. وقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زوحمت؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. أخرجه البخاري بنحوه. فتأمل في قوله رضي الله عنه: اجعل أرأيت باليمن، يعني لا تفترض، وعليك بسماع الأمر، واجتهد وسعك في الامتثال للأمر وفي اجتناب النهي، والله يرعاك. ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، والرتوة الدرجة والمنزلة أو رمية الحجر، وهذا أخرجه أحمد وصححه الألباني، ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد جاء عنه كراهة الكلام فيما لم يقع، وإنما كان عالما بالله عالما بأصول دينه. وقد قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق. قيل له: إنه ليس له اتساع في العلم. قال: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. فمن لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله، وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وعمل بمقتضاه. ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع، وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي، خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث، مرتكبا لنهيه، تاركا لأمره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة. وقد روي هذا عن الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: اتق الله تكن أعبد الناس. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. اتق الله أو اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات، إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فإن الأعمال الواجبة أفضل من ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها، وأما المحارم فالمطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها، والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. وقوله فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، قوله جنس هاهنا هو ما طار به الذين يقولون بجنس العمل، قالوا وجدناها وجدناها، كما قال نيوتن من قبل: وجدتها وجدتها. وقالوا وجدناها أيضا في كلام شيخ الإسلام، فكان ماذا؟ العلماء من أهل السنة عليهم الرحمة يقولون إن تارك الأعمال بالكلية، فهذا كلامهم وهذا لفظهم وهذا ما تفوهوا به، وهذا هو الكلام العربي، لأن هذه الكلمة لن تجدها في المعاجم، في معاجم علمائنا الذين قيدوا اللغة ودونوها، كلمة جنس هذه لن تجدها في معاجم اللغة التي دونها علماؤنا وحفظوا بها لغة العرب رحمهم الله. قال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنه. وقال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600,000. لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600,000. قال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير، أو كما قال. فحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض وهذا نفل. والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم. وأما المناهي فلم يعذر أحد بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال. وما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة فذلك عند الضرورة لأجل ما تبقى معه من الحياة، لا لأجل التلذذ والشهوة. ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه، وهذا مضطرد في مسائل، منها الطهارة، فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض، فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي، وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور، وفيها نزاع معروف، ومنها الصلاة، فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدة، فإن عجز صلى مضطجعا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري في الصحيح. ولو عجز عن ذلك كله أو مأ بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه يكنى بأبي هريرة، كناه بذلك أبوه، فقد قال: كناني أبي بأبي هريرة لأني كنت أرعى غنما فوجدت أولاد هرة وحشية، فلما أبصرهن وسمع أصواتهن أخبرته، فقال: أنت أبو هر. ورضي الله تعالى عنه أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثره. قال صلى الله عليه وآله وسلم له لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سوء حفظه، قال: ابسط رداءك، فبسطه. قال: اجمعه إليك، فجمعه. قال: فما سقط مني بعد ذلك شيء سمعته منه. رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت شيئا، وتلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، الآيتين. وكان يقول: إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإخواننا من الأنصار شغلهم العمل في أموالهم. وكان رضي الله عنه يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه على شبع بطنه. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمه أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين، ويحبب إليهما المؤمنين. قال رضي الله عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. وأنا أحب أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 3 أعوام، لأنه رضي الله عنه أسلم سنة 7 من الهجرة عام خيبر، ومع ذلك فهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جد في المتابعة، وكان يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعه على ملء بطنه، لا يريد شيئا من أمر الدنيا، وكان أحيانا من شدة الجوع يصرع، فيقال: إن به جنة وما به إلا الجوع. وكان يماشي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الآية وهي معه، يقول: رجاء أن نمر ببيته فيدعوني فأطعم معه. رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو مثال للحرص على طلب العلم وإفناء العمر في طلبه. لذلك كان أكثر الأصحاب رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يلتفت في المدة التي صحب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء من أمر الدنيا، وإنما كان يمسه الجوع مسا شديدا لا رفيقا ولا يبالي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له، واستجاب الله رب العالمين دعاءه، وكان له مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه يوما من الأيام لبن على سبيل الهدية، وكان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قد مسه الجوع، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه، فقال له: يا أبا هر، ادع لي أهل الصفة. وكان يطمع أن يشرب من ذلك اللبن لكي يكسر الجوع الذي ينهش في معدته، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ادع لي أهل الصفة. فقال في نفسه: وما يغني هذا اللبن عن أهل الصفة؟ قال: ولم يكن من طاعة النبي بد صلى الله عليه وآله وسلم. فدعاهم، فلما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: اسقهم. فدار بالقعب عليهم يشربون، هو أولى منهم بالشرب ويطيع أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى شربوا عن آخره وارتووا جميعا. فلما كان ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم متبسما: أبا هر، لم يبق إلا أنا وأنت، فاشرب الآن. فقعد أبو هريرة فشرب، فلما اكتفى قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشرب. فشرب، فلما اكتفى قال له: اشرب. فشرب، فلما اكتفى قال له: اشرب. قال: والله والذي بعثك بالحق لقد شربت حتى لا أجد له مسلكا. قال: فناولت القعبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله ثم شرب البقية، فرضي الله تبارك وتعالى عنه. وتجد في هذا الوقت من يطعن فيه ومن يكذبه ومن يرميه بالافتراء: لقد صرنا كلأً مباحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل الأحداث التي وقعت والاضطرابات التي نجمت في مصر لم يكن أحد يجرؤ على أن يعلن بسب الدين، ولا أن يجأر بالإلحاد في وسائل الإعلام. وأما الآن فإن الملحدين يظهرون في الفضائيات المختلفة، ويأتي رجل نصراني لبناني الأصل فهو الذي يناظر الملحد ليصرفه عن إلحاده، فلماذا يعرض هذا على المسلمين وفيهم العوام والجهلاء والمساكين؟ من أجل ماذا؟ أليس هذا من أجل أن يحرف هؤلاء عن الدين وأن يصدوا عن سبيل رب العالمين؟ ما كان أحد يجرؤ في يوم من الأيام أن يأتي بشيء من ذلك. وكان الدين في صيانة، وإن كان من كان من الخوارج يقولون: بل ضاع الدين. وكانوا يجأرون في كل سبيل بأن الدين قد ذهب من مصر، وأن مصر كأنما ارتدت عن دين الله، بل إنهم وصل بهم الحال إلى تكفير العموم. فالآن ماذا يقول المنصف؟ ماذا يقول الرجل العاقل عندما يرى ما وصل إليه حال الدين في مصر؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 74,305 حديث، وله في الصحيحين 69 اتفق منها على 26,300 حديث، وانفرد البخاري 93، وانفرد مسلم 90 و100، من أحاديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات رضي الله عنه 57 وقيل غير ذلك. في الحديث وجوب اجتناب ما نهى عنه الرسول، وكذلك ما نهى عنه الله عز وجل من باب أولى. والنهي هو طلب الكف على وجه الإلزام ما لم يقم دليل على أن النهي للكراهة. والله عز وجل لم ينه عباده عن أمر إلا وفيه مصلحة له، لأن الله تعالى أعلم بمصالح عباده. وفي الحديث وجوب اجتناب المنهي عنه كله، لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولذا قال بعض أهل العلم إن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، وأما الأمر فقيد بحسب الاستطاعة. من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكن منه فما مر، ويدخل فيه من المسائل ما مر ذكره. وفي الحديث النهي عن كثرة المسائل لا سيما في وقت نزول الوحي. ومن الأسئلة المنهية عنها الأسئلة عن أمور الغيب، كالسؤال عن وقت الساعة وعن كيفية عذاب القبر ونعيمه ونحوها، وكذا السؤال عن كيفية صفات الباري جل وعلا، لأن كيفية صفاته لا يعلمها إلا الله ولم يطلع الخلق عليها. فالسؤال عن كيفية الصفة بدعة كما قال مالك رحمه الله. وكذلك السؤال على وجه التعنت والتنطع فإن هذا منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثا كما في حديث مسلم. وكذلك السؤال عما لم يقع، وقد كره كثير من السلف السؤال عن الحوادث قبل وقوعها. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع وعبادات ومعاملات فإن هذا مما أمر الله به ورسوله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، رواه أبو داود. وقيل لابن عباس بما حصلت هذا العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. وفي الحديث التحذير من كثرة المسائل والاختلاف، لأن ذلك أهلك من كان قبلنا، فينبغي للمسلمين أن يحذروا الاختلاف والتنازع لئلا يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم، والله المستعان. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. غذي بالحرام بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى طيب، الطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، والمراد منزهون من أدناس الفواحش وأوضارها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبة، المراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. وقد قيل إن المراد بقوله لا يقبل الله إلا طيبا، إن المراد أعم من ذلك، هو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيبة توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمنين طيب مطعمه وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وفيه أن أكل الحلال يقبل به العمل، فمفهومه أن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا والعمل صالحا فهو مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا. وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد بالقبول حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة المرأة التي زوجها عليها ساقط، ولا من أتى كاهنا، ولا من شرب الخمر 40 يوما، أي لا تقبل صلاة من شرب الخمر لا تقبل 40 يوما لأنه يشرب الخمر 40 يوما. والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد من قول ربنا تبارك وتعالى والله أعلم إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منه. وسئل أحمد أن معنى المتقين فيها فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وقال وهيب بن الورد لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. فهذا أمر كبير، بل من أكبر الأمور في الدين، ألا تدفع في جوفك إلا الحلال الصرف، فهذا من أعظم الأصول. ولذلك يقول وهيب بن الورد لو قمت مقام هذه السارية، يعني لله رب العالمين، تصلي وتتعبد كالسارية، فالسارية لا تقعد ولا ترقد، والله لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وهذا الكلام أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء وإلى ما يمنع من إجابة الدعاء، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة: أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي. ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. الثاني من أسباب إجابة الدعاء في الحديث حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا، كما في الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن. الثالث من أسباب قبول الدعاء في الحديث مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه كما في الصحيحين، ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. الرابع من الأسباب المقتضية لقبول الدعاء كما في الحديث الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما موانع إجابة الدعاء فقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأنى يستجاب لذلك، معناه كيف يستجاب له، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه. قد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا، وكذلك ترك الواجبات، كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار. وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء، ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم. وعن عمر رضي الله عنه قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح، يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. فالإنسان هو الذي يجني على نفسه، ومسألة إجابة الدعاء من الداعي إذا دعا ربه من المسائل التي على المسلم أن يلتفت إليها جيدا، لأن الإنسان يحتاج إلى الدعاء كاحتياجه إلى النفس أو أشد، لأن الإنسان لا يستغني عن رحمة ربه تبارك وتعالى طرفة عين ولا أقل منه. فعلى الإنسان أن يجتهد في أكل الحلال، فهذا أعظم الأصول، ولأنه إذا أكل الحلال الصرف أعانه الله تبارك وتعالى بأكل الحلال على الطاعة، وفتح له الأبواب للعلم والفضل وغير ذلك. فأكل الحرام من أعظم الأسباب التي تسد في وجه العبد أبواب الخير. فاجتنب الشبهات، لأن الوقوع في الشبهات يؤدي إلى الوقوع في الحرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأطب مطعمك حتى تكون مستجاب الدعوة. وإذا ما وقع أمر من الأمور جعلك تستريب في شيء فخذ بقول الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإذا جاء الموت أو ذكر هان كل شيء. ودائما إذا دعت النفس إلى أمر من أمور الدنيا لا تجزم بأنه من الحلال الصرف، فتوقفت نفسك فيه. فتأمل فيما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتعلمون أنه كان في ضيق من العيش، ولكن كان ذلك باختياره رحمه الله تعالى. فإن الصلات لو فتح بابها لكان من أغنى أهل زمانه رحمه الله رحمة واسعة، ولكن كان يتورع عن هذا كله. فالإمام في يوم من الأيام جاءه خطاب من بعض إخوانه فقال: إني أريد أن أوجه إليك كذا وكذا من الدنانير، وهي كانت من الذهب، فكانت عملة رفيعة القدر غالية السعر. فقال: إني أريد أن أوجه لك كذا وكذا من الدنانير مما أصبته من حلال صرف، فوقع إلي من باب لا شبهة فيه. فجعل رحمه الله تعالى الخطاب تحت بساط كان عنده ربما صلى عليه. فجاء أحد أولاده فأخذ الكتاب فقرأه، فقال له: بعد العشاء الآخرة وقد اجتمع الناس، اجتمعت الأسرة، فقال له: بما ترد عليه؟ فغضب، قال: أوقد قرأته؟ قال: نعم. قال: إذن لا يرد عليه إلا أنت، اكتب. ثم ذكر ما ذكر في ديباجة الخطاب، ثم قال: فأما ما ذكرت من الدين فإنه لرجل لا يرهقنا، ونحن في كفاية، وبارك الله لك فيما رزقك. فكان هذا جواب خطاب. اجتمعوا بعد عام في الوقت الذي جاء الخطاب فيه، فتذكروا ذلك وقالوا تذكرون الخطاب الذي جاء وتذكرون الرد عليه، لقد مر على ذلك عام. فقال الإمام أحمد: لو كنا قبلناها لكانت قد فنيت الآن. يعني فاعتبروا أنها كنا قبلناها وأنها قد فنيت، فكذلك الشأن. إنما هو طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، وإذا ذكر الموت هان كل شيء. فأطب مطعمك واتق الله ربك، ولا تطمع في أن يفتح لك في العلم وأنت تأكل من حرام. وإذا فتح عليك بشيء فهو علم لا ينفع، وسيكون حجة عليك. إن العلم لا يجامع أكل الحرام أبدا. فنسأل الله أن يطيب مطاعمنا. في هذا الحديث أن الله لا يقبل من الأقوال والأعمال والصدقات إلا ما كان طيبا، لقوله لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل من الأقوال إلا أطيبها وأزكاها. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كالرياء والعجب. قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذه الرحمن بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي مهرة. وهذا الحديث في الصحيحين. فمن تصدق بمال حرام كالمال الربوي أو المسروق أو المغصوب فالصدقة غير مقبولة. بعض الذين يمن الله تعالى عليهم بالتوبة من الحرام، من الربا مثلا، يقول: ماذا أصنع بهذا المال؟ يعني الذي زاد على رأس ماله، فهذا تخرجه في أمور الخير، ولكن لا تجعله في المساجد، لا تجعل مثل ذلك في المساجد. فإن أهل الجاهلية عندما أرادوا بناء الكعبة قالوا: لا تجعلوا فيها مهر بغي ولا حلوان كاهن، وأطيبوا ما تجعلونه فيها، يعني في بناء الكعبة. فإذا كان الجاهليون يجعلون في بيت الله تبارك وتعالى الطيب، فلا يجعلن أحد من المسلمين مال الربا في بيوت الله جل وعلا، ولكن ضعه فيما شئ من أمور الخير، وكن على يقين بينك وبين ربك أنك إنما تتخلص منه لا تحصل من ورائه ثوابا، وإنما أنت تتخلص منه، لأن هذا المال الذي كسبته من الربا لا يمكن أن يكون مقبولا عند الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الأسباب التي تقبل بها دعوة الداعي وربه تبارك وتعالى، وقد مر بيانها. وكذلك بين بعض موانع إجابة الدعاء، وأعظمها أكل الحرام، وكذلك ترك الواجبات وارتكاب المحرمات. على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في فعل الخيرات وترك المنكرات ومجانبة الشبهات والشهوات، حتى يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء. وتعلمون حال الذين كانوا يدعون الله تبارك وتعالى فيستجيب الله دعاءهم، ومنهم سعد بن أبي وقاص، فالرجل الذي قال إنه لا يحسن يصلي، يقول عن واحد من أصحاب النبي من العشرة المبشرين بالجنة إنه لا يحسن يصلي. فمهما قيل فيك بعد فلا تبتئس، فقد قيل ما هو أكبر من ذلك في من هو خير منك. فيقول: إنه لا يحسن يصلي، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام ابتغاء مرضاتك فوفقه لكل خير، وإن كان قام رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتن. فطال عمره حتى كان جفنه يسقط على عينه فلا يستطيع رفعه إلا بإصبعه، ومع ذلك وهو في هذه السن يتعرض للجواري في الشوارع، فإذا قيل له: ما هذا الذي تصنع؟ ما لك فيهن من أرب؟ فلما تصنع هذا؟ يقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. وخف دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن ظلمت مع ألم الظلم عليك فلا تبتئس، فإن الله سيمكن منه. وتعجب من الذين يريدون النصر من مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجعلونها وسيلة للنصر على خصومهم، يكذبون ويفترون ويخونون ويحرشون بين المسلمين، ويتخذون ذلك وسيلة لنصرهم على خصومهم. إذا رأيت هذا فأبشر، فإن النصر قريب، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: عصموا مني دماءهم وأموالهم، يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال، وهذا بعد هجرته إلى المدينة، لأنه قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، لم يكن مأمورا بقتال، بل كان منهيا عن القتال. فعندما يقول أمرت أن أقاتل الناس، فمعنى ذلك أنه كان مأمورا بالقتال عندما قال ذلك، وهذا بعد الهجرة إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام، كان يقبل الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسامة رضي الله عنه لما قتل، كما في الصحيحين. مع أن أسامة رضي الله عنه كانت قرائن الأحوال حوله تدل على أن الرجل إنما قال ما قال اتقاء السيف، لأنه كان قد أوقع بجملة من المسلمين، أي هذا الرجل، فقتلهم، فلما تمكن منه أسامة رضي الله عنه ورفع السيف قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غضب وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها اتقاء السيف. قال أما إني لم أمر بأن أنقب عن قلوب الناس، يعني كان عليك أن تقبل ظاهره وما جاء به، فإذا ثبت بعد ذلك ما يخرجه من الإسلام فلنتعامل معه بما يستوجب ذلك. أما وقد قال لا إله إلا الله فما كان لك أن تقتله. وما زال يراجع أسامة في ذلك حتى ندم أسامة على ذلك رضي الله عنه ندما شديدا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قبل من قوم الإسلام اشترطوا ألا يزكوا. فعن جابر رضي الله عنه قال اشترط ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيصدقون ويجاهدون، والحديث في الصحيحين. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. فيصح الإسلام بدءا على الشرط الفاسد، قالوا لا نجاهد، وقالوا لا صدقة علينا، فقبل منه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم سيصدقون ويجاهدون. قال الإمام أحمد يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. وبهذا الذي مر يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. فإذا دخل في الإسلام، فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. الحديث عند مسلم في الصحيح. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنه. ومما يدل على قتال الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من كتاب الله تبارك وتعالى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليه، كما عند البخاري في الصحيح، ما احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام. فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم. وفي هذا وقع التناظر بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فاحتج على أبي بكر رضي الله عنهما بهذا الحديث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. والحديث في الصحيحين. ومن هذا تعلم أن عامة الفشل الذي يقع في صفوف أهل السنة والجماعة إنما يرجع إلى أمثال هذه المسائل. فعمر رضوان الله عليه راجع أبا بكر في أمر مصيري، فإما أن يدعهم لا يؤدون الزكاة، وإما أن يحملهم على ذلك حملا بقتالهم، إما أن يتحرز ويتورع ويتوقع ويقول كيف أقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله إلى غير ذلك، وحينئذ يضيع الإسلام عند من دخل فيه ويصد من لم يدخل عنه. فراجع ولا بأس في ذلك ولا تثريب عليه، واحتج عليه بالحديث. فلما وجد أبا بكر قد شرح الله صدره لذلك قال: علمت أو عرفت أنه الحق. فتلفت القلوب على ما ذهب إليه والدليل معه. وأما إذا قال عمر رضوان الله عليه في مثل هذه الحال: والله لا أعتزلنكم، ويعتزل معه من يعتزل أخذا برأيه، ويذهب أبو بكر، ومعلوم أن القبائل حتى إن بني أسد أرادوا الإغارة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك، فلما أطرهم الصحابة رضوان الله عليهم أعجزوا الصحابة هربا وقتل من قتل. فإذا لو أنه قال أنت لم تسمع كلامي فوالله لأعتزلنه، ويعتزل معه من يعتزل، هذا خطأ محض، وهذا تدمير للدعوة، وهذا هدم لبنيانها، لأن النصيحة مبناها على الإخلاص، فأنت عليك أن تخلص في النص، وأما أن يكون مبنى النصيحة على القبول فهذه ليست نصيحة، هذا أمر. يعني إذا أردت أن تنصح أخاك فأخلص في النص، فإذا لم يطعك فلا بأس عليه، أما أن تنصحه على شرط قبول نصحك فلست ناصحا، أنت آمر تأمره بأن يأخذ بما دللته عليه، وحينئذ يقع التفرق ويقع التشرذم كما هو واقع في كثير من الأمور. ينبغي علينا أن ننظر إلى فعل عمر رضوان الله تعالى عليه في هذا الأمر الكبير الذي كان أمرا مفصليا في تاريخ الإسلام العظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته انتقضت الجزيرة كلها كفرا إلا مكة والمدينة والطائف مع بعض القبائل، وارتد الجميع. فلولا هذا الموقف الحاسم الذي اتخذه أبو بكر رضوان الله عليه لكانت العاقبة أسوأ ما يكون، ولكن تمسك بهذا الأمر وأخذ به رضوان الله عليه، فكان بفضل الله تبارك وتعالى مسددا موفقا. قوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، يدل على أن من ترك الصلاة فإنه لا يقاتل لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلا مقيسا عليه، وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر، وإنما أخذ من قوله: إلا بحقها، فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. حكم من ترك شيئا من أركان الإسلام أن يقاتلوا على ذلك كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة. قال سعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا إذا امتنعوا عن شيء من هذه الواجبات. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، وفي رواية: إلا بحق الإسلام، قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، ومن العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضا. ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، وقد ورد تفسير حقها بذلك في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل به. أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله عز وجل، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق، وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم يرى قتله بمجرد ظهور نفاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن، لأن الحكم إنما يجرى على الظاهر، وأما السرائر فإنها توكل إلى الله تبارك وتعالى. لم نؤمر بالحكم على السرائر، فالسرائر يعلمها الله رب العالمين، وإنما نحكم على حسب الظاهر. هذا الحديث الذي مر عام، لكنه مخصوص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيجب مقاتلة الناس حتى يدخلوا في دين الله أو يعطوا الجزية. من أتى بالشهادتين صار مسلما وجب الكف عنه، فإن أتى بشرائع الإسلام فله مال المسلمين وعليه ما عليه، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. وأبو بكر رضوان الله عليه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كثير من المسلمين من أصحاب الأموال لا يعرفون ما الزكاة، وإذا سمعوا عن الزكاة ظنوها الصدقة المطلقة التي لم تفرض عليه، فكثير منهم تبعا لهذا الفهم المغلوط يخرج أموالا لا بنية أداء حق الله الذي فرضه عليه وحقه عليه، وإنما يقول: هذا نتصدق به لوجه الله تبارك وتعالى، هذه صدقة. وأما الزكاة المفروضة فهي مفروضة وركن من أركان الإسلام العظيم. كثير من المسلمين لا يعلم ما النصاب ولا ما حولان الحول، وكثير منهم إذا عرف النصاب فإنه يخرج الزكاة عن النصاب ولا يخرج الزكاة عما فوق النصاب. أمور كثيرة فيها كثير من الاختلال، لأن الذين تصدوا لتعليم المسلمين غشوهم، فأخذوا يكلمونهم عن أمور لا يحل لهم أن يتكلموا فيها، وتركوا أوجب الواجبات من توحيد رب الأرض والسماوات، ومن تبصير المسلمين بحقيقة ما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فإن كثيرا من المسلمين يتكلف الأموال ويظل الأعوام تلو الأعوام يحاول الخروج من أجل الحج إلى بيت الله الحرام، فإذا ما من الله بذلك خرج مخاطرا بماله ونفسه ثم عاد ولم يحج. كيف؟ لأن بعض الجهلة ربما أخذ قبل يوم عرفة فأنزله بعيدا عن حدود عرفات، يقول هذا مكان هادئ وحتى لا يدركنا الزحام فنبقى هاهنا حتى ينقضي الأمر ثم نتحرك، فيمضي عليه يوم عرفة من غير وقوف بعرفة، ثم يعود المسكين حاجا ولم يحج، ويجب عليه في تلك الحال وجوبا أن يحج من قابل. هذا كله بسبب الجهل بدين الله. لا خلاص لهذه الأمة إلا ببذل العلم الشرعي الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة لأفرادها، ليس فقط فيما يتعلق بشأن الحكم وما أشبه، يتكلمون عن السياسات في الخارج والداخل ويحرضون الناس ويملؤون قلوبهم بالكراهية حتى يقع التباغض بينهم، إلى غير ذلك من تلك المخالفات التي كانت، أو يحيدون عن الحق الذي ينبغي عليهم أن يبينوه أخذا بما لا يجب عليهم أن يبينوه، فيظل الرجل راكبا منبرا من منابر التواصل مع الجماهير، سواء كان ذلك المنبر مرئيا أو كان مسموعا أو كان مقروءا، فتمضي الأعوام تلو الأعوام ولا يزيد على أن يعظهم بعذاب القبر وما أشبه. وهذا حسن، ولكن ماذا بعد؟ ما الذي يقي من عذاب القبر؟ هو يخوف المسلمين من عذاب القبر ومن سكرات الموت، وهذا حسن جدا، ولكن كيف ينجو المرء من تبعات ذلك؟ بمعرفة الدين، بمعرفة التوحيد. لا يعلمون المسلمين خطورة الشرك، يعني لو أن رجلا أخبر جمعا من المسلمين بأن الشرك بالله رب العالمين أخطر من الزنا وأعظم إثما وأبعد عن المغفرة، لو أنه قال لهم ذلك ما صدقوه. يعني لو أن رجلا من أهل العلم قال لجمع من المسلمين من عوامهم إن الذبح لغير الله تبارك وتعالى أكبر من الزنا، أكبر من شرب الخمر، فإنه لن يصدقه أحد لهوان الشرك على المسلمين، لأنهم لم يعلموه، ولو علموه لحذروه وتوقوا منه، ولكن هؤلاء المساكين لم يعلمهم أحد ولم يمد أحد من العلماء ولا المتكلمين يده لاستنقاذهم مما هم فيه. ينبغي أن يعلم المسلمون أمور الصلاة وأمور الزكاة وأمور الصيام وأمور العبادات، ينبغي عليهم أن يحذروا من الوقوع في سيء العادات، وأن تبين لهم مكارم الإسلام، وكل ذلك يؤسس على توحيد الله، هذا هو الأصل. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبدأ لا هو ولا أحد من الرسل والأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لم يبدأ واحد منهم بشيء قبل الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الذي لأجله خلق الله الخلق. وكل الأنبياء والمرسلين إنما بدأوا دعوتهم إلى رب العالمين بقولهم لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يدور على الناس في مجامعهم وأسواقهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله بنص القرآن المجيد، لأنهم لما استنكفوا عن قولها كانوا عالمين بمعناها. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله معناها أن يتخلوا عن جميع آلهتهم وأوثانهم، وأن يعبدوا الله وحده، وأن يصرفوا العبادة ظاهرا وباطنا لوجهه. هذا أصل صلاح المجتمع، وأي إصلاح في المجتمع لا يؤسس على هذا فإنما هو إفساد للمجتمع، لأن القلوب لا يمكن أن تتحد إلا بالتوحيد وعلى التوحيد، حتى تصير الأمة كلها قلبا واحدا نابضا في مجموع أجساد أبنائها. وأما هذا الذي يحدث في أمثال هذه الأمور الدعوية فهذا كله مآله إلى تفريق الأمة وإيقاع العداوة بين أبنائها، والله المستعان. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، فقال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فلنا الحكم على الله. وأما من أبدى لنا صفحته وأظهر لنا سوء سريرته فإنا نعامله حينئذ بالذي ظهر فيكون ظاهرا حينئذ، فإذا عاملناه بما أبدى لنا فنحن نعامله على الظاهر أيضا ولا علاقة لنا بباطنه. من حق الإسلام إثبات الحساب يوم القيامة، وأن الإنسان سيحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وحسابه على الله. فالحديث التاسع من الأحاديث الأربعين النووية هو عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم ذكر سبب ورود هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. عن أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رجل من أبي؟ فقال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهذا الحديث في الصحيحين. وعند البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال
كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، كسؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة، وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره. وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء، كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه، السؤال عن وقت الساعة وعن الروح. ودلت أيضا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه، كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام أو لا. وعن سعد رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك، فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج عن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا له: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب، كما في الصحيحين. وفيهما أيضا أنهم سألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها. والقرآن في الحقيقة يتضمن جميع ما يحتاج إليه المسلمون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا يدل على كراهة المسائل وذمها. ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ليس هذا وحده سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في كلامه بقوله: ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في كتابه العزيز،
ويبلغ ذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال: يبين الله لكم أن تضلوا. وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، لا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله ثم اتباع ذلك والعمل به. وأشار صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي يتعين على المسلم هو الاعتناء والاهتمام بما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إذا كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي ويثبط عن الجد في متابعة الأمر. وقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زوحمت؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. أخرجه البخاري بنحوه. فتأمل في قوله رضي الله عنه: اجعل أرأيت باليمن، يعني لا تفترض، وعليك بسماع الأمر، واجتهد وسعك في الامتثال للأمر وفي اجتناب النهي، والله يرعاك. ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، هو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، والرتوة الدرجة والمنزلة أو رمية الحجر، وهذا أخرجه أحمد وصححه الألباني. ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد جاء عنه كراهة الكلام فيما لم يقع، وإنما كان عالما بالله عالما بأصول دينه. وقد قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق. قيل له: إنه ليس له اتساع في العلم. قال: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. فمن لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وعمل بمقتضاه. ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع، وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي، خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث، مرتكبا لنهيه، تاركا لأمره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة. وقد روي هذا عن الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: اتق الله تكن أعبد الناس. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. اتق الله أو اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فإن الأعمال الواجبة أفضل من ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها، وأما المحارم فالمطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها، والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. وقوله فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، قوله جنس هاهنا هو ما طار به الذين يقولون بجنس العمل، قالوا وجدناها وجدناها، كما قال نيوتن من قبل: وجدتها وجدتها. وقالوا وجدناها أيضا في كلام شيخ الإسلام، فكان ماذا؟ العلماء من أهل السنة عليهم الرحمة يقولون إن تارك الأعمال بالكلية، فهذا كلامهم وهذا لفظهم وهذا ما تفوهوا به، وهذا هو الكلام العربي، لأن هذه الكلمة لن تجدها في المعاجم، في معاجم علمائنا الذين قيدوا اللغة ودونوها. كلمة جنس هذه لن تجدها في معاجم اللغة التي دونها علماؤنا وحفظوا بها لغة العرب رحمهم الله. قال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل من أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنه. وقال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600,000. لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600,000. قال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير، أو كما قال. فحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض وهذا نفل. والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم. وأما المناهي فلم يعذر أحد بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال. وما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة فذلك عند الضرورة لأجل ما تبقى معه من الحياة لا لأجل التلذذ والشهوة. ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه. وهذا مضطرد في مسائل، منها الطهارة، فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي. وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور، وفيها نزاع معروف. ومنها الصلاة، فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدة، فإن عجز صلى مضطجعا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري في الصحيح. ولو عجز عن ذلك كله أو مأ بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه يكنى بأبي هريرة، كناه بذلك أبوه، فقد قال: كناني أبي بأبي هريرة لأني كنت أرعى غنما فوجدت أولاد هرة وحشية، فلما أبصرهن وسمع أصواتهن أخبرته، فقال: أنت أبو هر. رضي الله تعالى عنه أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثره. قال صلى الله عليه وآله وسلم له لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سوء حفظه: قال: ابسط رداءك، فبسطه. قال: اجمعه إليك، فجمعه. قال: فما سقط مني بعد ذلك شيء سمعته منه. رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت شيئا، وتلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، الآيتين. وكان يقول: إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإخواننا من الأنصار شغلهم العمل في أموالهم. وكان رضي الله عنه يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه على شبع بطنه. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمه أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين ويحبب إليهما المؤمنين. قال رضي الله عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. وأنا أحب أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 3 أعوام، لأنه رضي الله عنه أسلم 7 من الهجرة عام خيبر، ومع ذلك فهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جد في المتابعة، وكان يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعه على ملء بطنه، لا يريد شيئا من أمر الدنيا، وكان أحيانا من شدة الجوع يصرع، فيقال إن به جنة وما به إلا الجوع، وكان يماشي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الآية وهي معه، يقول رجاء أن نمر ببيته فيدعوني فأطعم معه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو مثال للحرص على طلب العلم وإفناء العمر في طلبه، لذلك كان أكثر الأصحاب رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يلتفت في المدة التي صحب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء من أمر الدنيا، وإنما كان يمسه الجوع مسا شديدا لا رفيقا ولا يبالي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له، واستجاب الله رب العالمين دعاء، وكان له مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه يوما من الأيام لبن على سبيل الهدية، وكان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قد مسه الجوع، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه، فقال له يا أبا هر ادع لي أهل الصفة، وكان يطمع أن يشرب من ذلك اللبن لكي يكسر الجوع الذي ينهش في معدته، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ادع لي أهل الصفة، فقال في نفسه وما يغني هذا اللبن عن أهل الصفة، قال ولم يكن من طاعة النبي بد صلى الله عليه وآله وسلم، فدعاهم، فلما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له اسقهم، فدار بالقعب عليهم يشربون، هو أولى منهم بالشرب ويطيع أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى شربوا عن آخره وارتووا جميعا، فلما كان ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم متبسما أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت، فاشرب الآن، فقعد أبو هريرة فشرب، فلما اكتفى قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشرب، فشرب، فلما اكتفى قال له اشرب، فشرب، فلما اكتفى قال له اشرب، قال والله والذي بعثك بالحق لقد شربت حتى لا أجد له مسلكا، قال فناولت القعبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله ثم شرب البقية، فرضي الله تبارك وتعالى عنه. وتجد في هذا الوقت من يطعن فيه ومن يكذبه ومن يرميه بالافتراء، لقد صرنا كلأ مباحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل الأحداث التي وقعت والاضطرابات التي نجمت في مصر لم يكن أحد يجرؤ على أن يعلن بسب الدين ولا أن يجأر بالإلحاد في وسائل الإعلام، وأما الآن فإن الملحدين يظهرون في الفضائيات المختلفة ويأتي رجل نصراني لبناني الأصل، فهو الذي يناظر الملحد ليصرفه عن إلحاده، فلماذا يعرض هذا على المسلمين وفيهم العوام والجهلاء والمساكين؟ من أجل ماذا؟ أليس هذا من أجل أن يحرف هؤلاء عن الدين وأن يصدوا عن سبيل رب العالمين؟ ما كان أحد يجرؤ في يوم من الأيام أن يأتي بشيء من ذلك. وكان الدين في صيانة، وإن كان من كان من الخوارج يقولون بل ضاع الدين، وكانوا يجأرون في كل سبيل بأن الدين قد ذهب من مصر، وأن مصر كأنما ارتدت عن دين الله، بل إنهم وصل بهم الحال إلى تكفير العموم. فالآن ماذا يقول المنصف؟ ماذا يقول الرجل العاقل عندما يرى ما وصل إليه حال الدين في مصر؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 74,305 حديث، وله في الصحيحين 69، اتفق منها على 26,300 حديث، وانفرد البخاري 93، وانفرد مسلم 90 و100 من أحاديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات رضي الله عنه 57، وقيل غير ذلك. في الحديث وجوب اجتناب ما نهى عنه الرسول، وكذلك ما نهى عنه الله عز وجل من باب أولى. والنهي هو طلب الكف على وجه الإلزام، ما لم يقم دليل على أن النهي للكراهة. والله عز وجل لم ينهى عباده عن أمر إلا وفيه مصلحة له، لأن الله تعالى أعلم بمصالح عباده. وفي الحديث وجوب اجتناب المنهي عنه كله، لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولذا قال بعض أهل العلم إن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، وأما الأمر فقيد بحسب الاستطاعة. من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكن منه كما مر، ويدخل فيه من المسائل ما مر ذكره. وفي الحديث النهي عن كثرة المسائل، لا سيما في وقت نزول الوحي. ومن الأسئلة المنهية عنها الأسئلة عن أمور الغيب، كالسؤال عن وقت الساعة وعن كيفية عذاب القبر ونعيمه ونحوها، وكذا السؤال عن كيفية صفات الباري جل وعلا، لأن كيفية صفاته لا يعلمها إلا الله ولم يطلع الخلق عليها. فالسؤال عن كيفية الصفة بدعة كما قال مالك رحمه الله. وكذلك السؤال على وجه التعنت والتنطع، فإن هذا منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها 3 كما في حديث مسلم. وكذلك السؤال عما لم يقع، وقد كره كثير من السلف السؤال عن الحوادث قبل وقوعها. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع وعبادات ومعاملات، فإن هذا مما أمر الله به ورسوله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، رواه أبو داود. وقيل لابن عباس بما حصلت هذا العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. وفي الحديث التحذير من كثرة المسائل والاختلاف، لأن ذلك أهلك من كان قبلنا، فينبغي للمسلمين أن يحذروا الاختلاف والتنازع لئلا يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم، والله المستعان. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. غذي بالحرام بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب، الطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، والمراد منزهون من أدناس الفواحش وأوضارها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبة، المراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. وقد قيل إن المراد بقوله لا يقبل الله إلا طيبا، إن المراد أعم من ذلك، هو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيبة توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمنين طيب مطعمه، وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وفيه أن أكل الحلال يقبل به العمل، فمفهومه أن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره: إن الله لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا والعمل صالحا فهو مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد بالقبول حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة المرأة التي زوجها عليها ساقط، ولا من أتى كاهنا، ولا من شرب الخمر 40 يوما، أي لا تقبل صلاة من شرب الخمر، لا تقبل 40 يوما، لأنه يشرب الخمر 40 يوما. والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد من قول ربنا تبارك وتعالى والله أعلم إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منه. وسئل أحمد عن معنى المتقين فيها فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وقال وهيب بن الورد لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. فهذا أمر كبير، بل من أكبر الأمور في الدين، ألا تدفع في جوفك إلا الحلال الصرف. فهذا من أعظم الأصول. ولذلك يقول وهيب بن الورد لو قمت مقام هذه السارية، يعني لله رب العالمين، تصلي وتتعبد كالسارية، فالسارية لا تقعد ولا ترقد، والله لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وهذا الكلام أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء وإلى ما يمنع من إجابة الدعاء، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء 4. أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي. ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق. والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. الثاني من أسباب إجابة الدعاء في الحديث حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا، كما في الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن. الثالث من أسباب قبول الدعاء في الحديث مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه كما في الصحيحين، ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. الرابع من الأسباب المقتضية لقبول الدعاء كما في الحديث الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب، فقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما موانع إجابة الدعاء فقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأنى يستجاب لذلك، معناه كيف يستجاب له، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه. قد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا، وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار. وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء، ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم. وعن عمر رضي الله عنه قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح، يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. فالإنسان هو الذي يجني على نفسه، ومسألة إجابة الدعاء من الداعي إذا دعا ربه من المسائل التي على المسلم أن يلتفت إليها جيدا، لأن الإنسان يحتاج إلى الدعاء كاحتياجه إلى النفس أو أشد، لأن الإنسان لا يستغني عن رحمة ربه تبارك وتعالى طرفة عين ولا أقل منه. فعلى الإنسان أن يجتهد في أكل الحلال، فهذا أعظم الأصول، ولأنه إذا أكل الحلال الصرف أعانه الله تبارك وتعالى بأكل الحلال على الطاعة، وفتح له الأبواب للعلم والفضل وغير ذلك. فأكل الحرام من أعظم الأسباب التي تسد في وجه العبد أبواب الخير. فاجتنب الشبهات، لأن الوقوع في الشبهات يؤدي إلى الوقوع في الحرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأطب مطعمك حتى تكون مستجاب الدعوة. وإذا ما وقع أمر من الأمور جعلك تستريب في شيء فخذ بقول الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإذا جاء الموت أو ذكر هان كل شيء. ودائما إذا دعت النفس إلى أمر من أمور الدنيا لا تجزم بأنه من الحلال الصرف، فتوقفت نفسك فيه. فتأمل فيما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتعلمون أنه كان في ضيق من العيش، ولكن كان ذلك باختياره رحمه الله تعالى. فإن الصلات لو فتح بابها لكان من أغنى أهل زمانه رحمه الله رحمة واسعة، ولكن كان يتورع عن هذا كله. فالإمام في يوم من الأيام جاءه خطاب من بعض إخوانه فقال: إني أريد أن أوجه إليك كذا وكذا من الدنانير، وهي كانت من الذهب، فكانت عملة رفيعة القدر غالية السعر. فقال: إني أريد أن أوجه لك كذا وكذا من الدنانير مما أصبته من حلال صرف، فوقع إلي من باب لا شبهة فيه. فجعل رحمه الله تعالى الخطاب تحت بساط كان عنده ربما صلى عليه. فجاء أحد أولاده فأخذ الكتاب فقرأه، فقال له: بعد العشاء الآخرة وقد اجتمع الناس، اجتمعت الأسرة، فقال له: بما ترد عليه؟ فغضب، قال: أوقد قرأته؟ قال: نعم. قال: إذن لا يرد عليه إلا أنت، اكتب. ثم ذكر ما ذكر في ديباجة الخطاب، ثم قال: فأما ما ذكرت من الدين فإنه لرجل لا يرهقنا، ونحن في كفاية، وبارك الله لك فيما رزقك. فكان هذا جواب خطاب. اجتمعوا بعد عام في الوقت الذي جاء الخطاب فيه فتذكروا ذلك، وقالوا: تذكرون الخطاب الذي جاء وتذكرون الرد عليه؟ لقد مر على ذلك عام. فقال الإمام أحمد: لو كنا قبلناها لكانت قد فنيت الآن. يعني فاعتبروا أنها كنا قبلناها وأنها قد فنيت، فكذلك الشأن. إنما هو طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، وإذا ذكر الموت هان كل شيء. فأطب مطعمك واتق الله ربك، ولا تطمع في أن يفتح لك في العلم وأنت تأكل من حرام. وإذا فتح عليك بشيء فهو علم لا ينفع، وسيكون حجة عليك. إن العلم لا يجامع أكل الحرام أبدا. فنسأل الله أن يطيب مطاعمنا. في هذا الحديث أن الله لا يقبل من الأقوال والأعمال والصدقات إلا ما كان طيبا، لقوله: لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل من الأقوال إلا أطيبها وأزكاها. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كالرياء والعجب. قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذه الرحمن بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي مهرة. وهذا الحديث في الصحيحين. فمن تصدق بمال حرام كالمال الربوي أو المسروق أو المغصوب فالصدقة غير مقبولة. بعض الذين يمن الله تعالى عليهم بالتوبة من الحرام، من الربا مثلا، يقول: ماذا أصنع بهذا المال؟ يعني الذي زاد على رأس ماله. فهذا تخرجه في أمور الخير، ولكن لا تجعله في المساجد، لا تجعل مثل ذلك في المساجد. فإن أهل الجاهلية عندما أرادوا بناء الكعبة قالوا: لا تجعلوا فيها مهر بغي ولا حلوان كاهن، وأطيبوا ما تجعلونه فيها، يعني في بناء الكعبة. فإذا كان الجاهليون يجعلون في بيت الله تبارك وتعالى الطيب، فلا يجعلن أحد من المسلمين مال الربا في بيوت الله جل وعلا، ولكن ضعه فيما شئ من أمور الخير، وكن على يقين بينك وبين ربك أنك إنما تتخلص منه لا تحصل من ورائه ثوابا، وإنما أنت تتخلص منه، لأن هذا المال الذي كسبته من الربا لا يمكن أن يكون مقبولا عند الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الأسباب التي تقبل بها دعوة الداعي ربه تبارك وتعالى، وقد مر بيانها، وكذلك بين بعض موانع إجابة الدعاء، وأعظمها أكل الحرام، وكذلك ترك الواجبات وارتكاب المحرمات. على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في فعل الخيرات وترك المنكرات ومجانبة الشبهات والشهوات، حتى يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء. وتعلمون حال الذين كانوا يدعون الله تبارك وتعالى فيستجيب الله دعاءهم، ومنهم سعد بن أبي وقاص، فالرجل الذي قال إنه لا يحسن يصلي، يقول عن واحد من أصحاب النبي من العشرة المبشرين بالجنة إنه لا يحسن يصلي، فمهما قيل فيك بعد فلا تبتئس، فقد قيل ما هو أكبر من ذلك في من هو خير منك. فيقول إنه لا يحسن يصلي، فقال اللهم إن كان عبدك هذا قام ابتغاء مرضاتك فوفقه لكل خير، فإن كان قام رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتن. فطال عمره حتى كان جفنه يسقط على عينه فلا يستطيع رفعه إلا بإصبعه، ومع ذلك وهو في هذه السن يتعرض للجواري في الشوارع، فإذا قيل له ما هذا الذي تصنع، ما لك فيهن من أرب، فلما تصنع هذا، يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. وخف دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ومن ظلمت مع ألم الظلم عليك فلا تبتئس، فإن الله سيمكن منه. وتعجب من الذين يريدون النصر من مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجعلونها وسيلة للنصر على خصومهم، يكذبون ويفترون ويخونون ويحرشون بين المسلمين، ويتخذون ذلك وسيلة لنصرهم على خصومهم. إذا رأيت هذا فأبشر، فإن النصر قريب، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.